النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوذ، ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية، وقيل ابن الأتبية، صحابي سهيل بن بيضاء، وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة، وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة، هي أمه وأبوه بجير بن معاوية، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية، وهي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه، واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية، قال الزبير بن بكار: هي أم أبيه أمية. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أمه جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية، وهي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها نحو العدو، وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن أبي الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية، هو مجمع بن يزيد بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك عبد العزيز ابن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو أبو عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه، وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يحتاج إلى معرفة هذا النوع الذين يبحثون في الأسانيد، إذا قرأ الأسانيد، أسانيد الصحيحين أو أسانيد السنن أو نحوها أو الكتب التي تنقل أحاديث بأسانيدها كتفسير ابن كثير، فإنه يحتاج إلى معرفة هذا النوع، وهو من نسب إلى غير أبيه. الأصل أن الإنسان ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه إلا لسبب أو لشهرة أو نحو ذلك، لقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فينسب الإنسان إلى أبيه، ولكن قد لا يكون أبوه مشهورا وتكون أمه لها شهرة، فينسب إلى أمه للتعريف، وليس ذلك للعيب وليس ذلك للتنقص. يعني لا يجوز أن ينسب لأمه على وجه التنقص، إذا كان أبوه معروف نسب إلى أبيه، ولم يجوز أن ينسب إلى أمه. والغالب أن الأم يختفي ذكرها. جاء في الحديث الضعيف المشهور الذي هو حديث التلقين حديثا رواه الدارقطني ولكن ضعيف جدا، وفيه إذا دفنتم الميت فليجلس عند قبره أحدكم ويقول يا فلان ابن فلانة، فإنه ينتبه إلى آخر الحديث. فقال بعضهم فإن لم نعرف اسم أمه قال ادعوه باسم حواء، أمه حواء. وهذا يدل على أنه ضعيف. مع ذلك هذا الذي هو التلقين يعمل به بكثير من الدول، فالشاهد يدل على أنهم لا يعرفون غالبا الأمهات وإنما يعرفون بالآباء.
صاحب السيارة سدرك، رقم اللوحة عين قاف لام 421، خرجها من مكانها.
ذكر أن هؤلاء الذين نسبوا إلى غير آبائهم أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم، ثم ذكر منهم أمثلة. ثانيا الذين ينسبون إلى جداتهم، وذكر منهم أمثلة. ثالثا الذين ينسبون إلى أجدادهم، وذكر منهم أمثلة. رابعا الذين ينسبون إلى غير آبائهم، إلى أب غير أبيه. كل هؤلاء نسبوا إلى غير آبائهم، ولعل ذلك من باب التعريف قد يكون ينسب أحدهم إلى أمه إذا كان لأمه شهرة أو مكانة. منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، أمه سمية هي أول شهيدة في الإسلام، فيقال أحيانا ابن سمية من باب ذكرها لكونها من الشهداء. كذلك أيضا ابن أم عبد الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب لما قال خذوا العلم عن أربعة، يعني خذوا القرآن عن أربعة أو من أربعة، من ابن أم عبد بدأ به، ويريد به عبد الله بن مسعود يعرف بأمه أم عبد. ومنهم هؤلاء الذين ذكرهم، يعني منهم معاذ ومعوذ وهما ابنا عفراء من الأنصار، معاذ ومعوذ ابنا عفراء مشهوران. في حديث عبد الرحمن بن عوف ذكر أنه في غزوة بدر يقول كنت واقفا بين غلامين صغيرين فاحتكرتهما، فأصغى إلي أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما تريد به يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لأقاتلنه حتى يموت الأول منا. ثم أصغى إليه الثاني وقال كذلك. يقول فلما ابتدأ القتال رأيت بجهل يجول في القوم فقلت هذا صاحبكما، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. هكذا عرف بأمهما. يقول أمهما عفرة بنت عبيد. يقول ولهم أخ آخر شقيق اسمه عاوز، فيكونون ثلاثة، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولكن اشتهروا بأمهم. أخوهم يقال له عون وقيل عوف. كذلك بلال المؤذن أمه اسمها حمامة، فيطلق عليه ابن حمامة، ولكن شهرته بأبيه بلال بن رباح. منهم أيضا من الصحابة ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن، كان يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزو، يوكله ليصلي بالمسجد، كما أنه أيضا يؤذن أحيانا، ويؤذن في رمضان عند الفجر بقوله عليه السلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. اختلف في اسمه، فقيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. كان الأشهر في اسمه عمر. ثم ذكر ابن اللتبية، وقيل ابن اللتبية صحابي اسمه عبد الله. صاحب القصة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الزكاة وجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي واديته. هذا ابن اللتبية، ومنهم سهيل ابن بيضاء وأخواه ساحل وصفوان. أمهما يقال لها بيضاء واسمها داد، وأبوهم اسمه وهب. هؤلاء من الصحابة، كذلك شرحبيل ابن حسنة أحد الأمراء من الصحابة على الشام، يكثر ذكره على الألسن، وذلك لأنه من القواد المشهورين ومن الذين نصرهم نصر الله وفتح الله تعالى على أيديهم. حسنة أمه، أبوه عبد الله بن المطاع الكندي، ولكن اشتهر بالنسبة إلى أمه. كذلك عبد الله بن بحينة أحد الصحابة وله أيضا أحاديث. بحينة أمه، أبوه مالك بن القشب الأسدي، كذلك سعد بن حبة أو حبتة، هي أمه. أبوه بحير بن معاوية، وهذا أيضا صحابي، يقولون إن من ذريته أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، يعقوب بن إبراهيم ابن حبيب ابن سعد ابن حبتة. هؤلاء من الصحابة. ما ذكر ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود لأن شهرته بأبيه ابن مسعود. من التابعين محمد بن الحنفية، الحنفية أمه واسمها خولة، وهو ولد علي بن أبي طالب، اشتهر بأمه، وذلك لأنها من سبي بني حنيفة فعرفت بالحنفية، وصار ابنها يشتهر بابن الحنفية. من الرواة إسماعيل بن علية، مشهور من العلماء، ولكن قيل إنه من التابعين الصحيح، لعله من صغار التابعين أو من كبار تابع التابعين. اشتهر بأمه. أبوه إبراهيم أحد الأئمة في الحديث والفقه، من كبار الصالحين. يقول: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو غير هذا، إسماعيل يعني ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم، هذا يعني غير هذا. ذكر أنه مبتدع وأنه يقول بخلق القرآن، يعني ظاهر كلام المؤلف أن هناك اثنان، أحدهما ابن علية من كبار الصالحين، واسمه أيضا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم، ولم ينسب إليه بدعة من البدع. الظاهر أنه ليس هناك اثنان، يعني كلاهما ابن علية، بل إنه واحد اسمه إسماعيل بن إبراهيم. ويمكن أنه وقع في البدعة التي هي القول بخلق القرآن، ولكن تاب منها ونزع، فهو إمام من الأئمة، وكان اشتهر أن ابن المبارك أرسل إليه أبياتا يحثه فيها على البعد عن أعمال الحكومة. ذكروا أن ابن المبارك كان ينفق على 6 أو 5 من العلماء، ومنهم إسماعيل بن علي. هذا بلغه أنه تولى القضاء للرشيد أو لأحد أولاده، ولما بلغه ذلك أنكر عليه وقطع عنه تلك الصلة التي كان يرسلها له، وأرسل إليه الأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا جائل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في طردها عن طرد أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. ولما جاءت الأبيات أخذت منه موقفا فترك القضاء وجاء إلى السلطان وقال: أعفوني. فرد إليه ابن المبارك ما كان ينفق عليه. فعلى هذا لا يكون هناك اثنان، بل هو واحد ابن علية، وهو الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء، يعني ينقل أنه فقه. ذكر بعد ذلك ابن حراسة، يقال له إبراهيم بن حراسة، كنيته أبو إسحاق. ذكره الحافظ عبد الغني ابن سعيد يقول: إنها أمه، واسم أبيه سلمة. ثم ذكر بعد ذلك من ينسب إلى جدته، ومنهم يعلى بن منية. قال الزبير ابن بكار: هي أم أبيه، واسمها أبوه اسمه أمية، صحابي مشهور تروى عنه أحاديث. تارة يقال يعلى بن أمية، وتارة يقال يعلى بن منية. هؤلاء هذا من الصحابة. يقول: بشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، الخصاصية أم جده الثالث نسب إليها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه. يقول المؤلف: كذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية، هي أم أحد أجداده الأبعدين. ذكر أنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية. قيل إن جده محمد كان حج، ولما رجع مر بتيمة البلدة المشهورة ورأى فيها جارية صغيرة جميلة، طفلة صغيرة، فأعجبه جمالها لما رجع إلى بلده وجد امرأته قد ولدت طفلة فأخذها وجعل يقول هذه التيمية هذه تيمية. فبعد ذلك عرف بابن تيمية أو عرف بتيمية. ثم ذكر أيضا أن منهم من ينسب إلى جدة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انتسب مرة إلى جدة وذلك في يوم حنين لما أن المسلمين أو كثير منهم فروا ركب على بغلته وجعل يقدم ويتقدم ويركبها إلى نحل العدو وينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب جدة لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ومنهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح الجراح جده وعامر بن عبد الله بن الجراح الفهري يعني من بني فهر وهو أحد العشرة أول من لقب بأمير الأمراء وذلك لأن الأمير قبله خالد بن الوليد ولما مات أبو بكر عزله عمر وأمر أبا عبيدة وذلك لأنه أقدم صحبة فلقب بأمير الأمراء. ومنهم مجمع بن جارية الجارية جده وجارية اسم رجل مجمع بن يزيد بن جارية. ومنهم ابن جريج من رجال الحديث يكثر ذكره في الأحاديث. عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. ومنهم ابن أبي ذئب من علماء الحديث في المدينة من قريش اسمه عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ومنهم ابن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أحد الأئمة وحنبل جده وله أيضا عم اسمه حنبل. ومنهم ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة. أبو بكر اسمه عبد الله بن محمد أبو شيبة جده اسمه إبراهيم أبو شيبة جده إبراهيم ابن عثمان. ولأبي شيبة ولمحمد أخ اسمه عثمان يروي الحديث ولهم أخ ثالث ضعيف اسمه القاسم لم يكن من المشهورين في الحديث. وأبوهم محمد ابن أبي شيبة ضعيف أيضا. وأما عبد الله وأخوه عثمان فهما إمامان وهما من قبيلة عبس ومن أهل الكوفة. أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي نسب إلى جدة. هذا قسم. هناك قسم ينسبون إلى غير أبيه ومنهم المقداد بن الأسود. المقداد هو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة الكندي البهراني نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس هو أبوه وإنما هو زوج أمه تربى عنده فتبناه كما كانت عادتهم فنسب إليه. ومنهم الحسن بن دينار، وهو الحسن بن واصل دينار زوج أمه. فقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار ابن واصل. فهؤلاء من المحدثين ذكروا لأجل أن يعرفهم من يبحث في رجال الحديث. نقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: علامات النصب. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هكذا لما ذكر الرفع ذكر بعده النصب. وللنصب خمس علامات: بدأ بالفتحة لأنها الأصل، الفتحة هي علامة النصب، سميت لأنه يفتح لها الفم. إذا قلت رأيت الرجل، الرجل اللام فتحت علامة على أنه منصوب، رأيت الرجل، هذه الفتحة لأنها الأصل. وثنى بالألف لأنها تنشأ عن الفتحة إذا أشبعت، إذا قلت الرجل قد يقال قد يبالغ فينشأ منه ألف، كما في المصحف في قوله تعالى: فأضلون السبيل، مدة اللام لأجل القوافي، لأجل خواتم الآيات. هذه الألف نشأت عن الفتحة. وثنى بالكسرة لأنها أخت الفتحة في المد واللين. وثلث وربع بالياء لأنها تنشأ عن الكسرة إذا أشبعت. الكسرة الحركة التي ينكسر لها الفم، مررت بالرجل. وإذا أشبعت الكسرة جاءت بعدها ياء رجلي، وختم بحذف النون لبعد المشابهة، لبعد مشابهتها. هذه خمس: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم بعد ذلك ذكر ما تكون فيه هذه الحركات أو هذه العلامات. يقول: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تقدم الاسم المفرد. الاسم المفرد قد ذكرنا ذكروا أنه ما ليس مجموع مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. مفرد: رجل، امرأة، كتاب، مسجد، بيت، زيد، عمرو، اسم مفرد. هذا هو الاسم المفرد. إذا نصب ينصب بالفتحة، فتقول دخلت المسجد، علامة فتحه، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قرأت الكتاب، منصوب الكتاب، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وكذلك إذا كان منونا، رأيت زيدا وعمرا، دخلت مسجدا، قرأت كتابا، منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. كذلك هذا الاسم المفرد. الثاني: جمع التكسير. قد تقدم أن جمع التكسير هو ما دل هو ما تغير فيه بناء مفرده ما تغير فيه بناء مفرده إما بزيادة وإما بنقص. مثل: رجل، مفرد. إذا جمعناه جمع تكسير قلنا رجال، تغير فيه بناء المفرد، هذا بزيادة. وقد يكون بنقص، مثل كتاب، أربعة حروف، إذا جمعناه جمع تكسير قلنا كتب، حذفنا منه حرف المد، هذا تغير فيه بناء مفرد. جمع التكسير إذا دخل عليه ناصب فإن علامة النصب الفتحة الظاهرة، فتقول قرأت الكتب، ورأيت الرجال، وصعدت الجبال. وكذلك إذا كان جمع تكسير مؤنث، رأيت الهنود، الهنود جمع تكسير مؤنث، وكذلك رأيت الزيانب جمع زينب، زينب مؤنث، ويجمع على زيانب جمع تكسير، وزينبات جمع سالم. فالحاصل أن جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده، وأنه ينصب بالفتحة. رأيت الرجال، قرأت الكتب، اشتريت الثياب، دخلت المساجد، وأشبه ذلك. الثالث: الفعل المضارع. إذا دخل عليه ناصب الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع مثل يقوم، يضرب، يقرأ، يدخل، يخرج، يأكل. إذا دخل عليه ناصب من النواصب العشرة التي ذكرت في باب الأفعال فإنه ينتصب وتظهر عليه الفتحة، فتقول قال تعالى أن تقول نفس، أن نصبت تقول. وكذلك إذا قلت لن أدخل، أدخل فعل ويعجبني أن تقرأ فعل نصب بأن، فإذا دخل عليه ناصب انتصب آخره، فهو لذلك يكون معربا، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، فتقول أن تقول تقول فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. هكذا كذلك يستثنى من ذلك إذا اتصلت به نون الإناث يقمن أو نون التوكيد، التوكيد لتقومن أو ليسكنن، فإنها لا تظهر عليه ويكون في هذه الحال مبنيا. يقول: وأما الألف فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، لا، الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة تنصب بالألف: رأيت أباك وأخاك وحماك، حماك وذا مال، هذه الأسماء الخمسة. تقدم أنها ترفع بالواو، ذكر هنا أنها تنصب بالألف، تنصب بالألف: رأيت أباك، وتقدم شروط إعرابها أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة. فإذا كانت غير ذلك فإنها لا تنصب بالألف، فإنك إذا قلت مثلا: رأيت أبيك، منصوب، علامة نصبه فتحة الظاهرة لأنه مصغر. وإذا قلت: رأيت أبا، منصوب لأنه مقطوع عن الإضافة. وإذا قلت: رأيت أبي، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يقول: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الكسرة، وأما الكسرة، الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم. تقدم أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، فذكر هنا أنه ينصب بالكسرة، وذلك بثقل الفتحة عليه فلا يفتح. تقدم تعريفه أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين يثقل نصبه. فلا تقول: خلق الله السماوات، لأنها ثقيلة الفتحة عليها فكسرت خلق الله السماوات، وتقول: رأيت الهنداتي، وتقول: علمت البنات. البنات إذا كانت جمع بنت فإنها تفتح، وإذا كانت جمع ابنة فإنها تكسر. فقول الله تعالى، قوله: ويجعلون لله البنات، جمع ابنة لا جمع بنت، لأن التاء في ابنة ليست أصلية، ويجعلون لله البنات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن، جمع بنت، إذا كانت التاء أصلية. وأخت التاء فيها أصلية، فتقول: رأيت أخواتك، هؤلاء أخوات فلان، رأيت أخواته، منصوبة علامة نصبها الفتحة، لأن التاء فيها أصلية، بخلاف مسلمة مسلمات، وبخلاف زينبات، فإن التاء ليست أصلية. قد تكون التاء أصلية في كلمة، فإذا جمع جمع تفسير فإنها تفتح التاء، مثل بيت، بيت التاء فيه أصلية، فإذا قلت مثلا: نظم فلان أبياتا، فالتاء لما كانت أصلية فتحت، أو أعجبتني أو قرأت أبيات فلان، يعني جمع بيت، التاء أصلية، بخلاف ما إذا كانت التاء زائدة فإنها تنصب إذا وقع، فإنها تكسر بدل النصب، تقول: رأيت الكتيبات، جمع كتيبة، وهذه، وتقول: أعطيته الأدوات، جمع سالم، فإن التاء فيه تكون مكسورة بدل الفتحة. فإذا قلت: رأيت المسلمات والمؤمنات، منصوب، علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. يقول: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. التثنية، تقدم أن المثنى أنه ما دل لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو المثنى، لا تظهر عليه الفتحة، وذلك لثقلها، فتكون علامته الياء، علامة نصبه الياء، وتكون النون عوضا عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. فتقول: رأيت الزيدين، وأكرمت العمرين، وصحبت مسلمين. في هذا العلامة هي الياء، تقول: رأيت الزيدين، الزيدين مفعول منصوب، وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هكذا النون عوض عن الحركة والتنوين. الياء هي التي تكون علامة للنصب. كذلك جمع المؤنث السالم، جمع المذكر، المذكر السالم يجمع على مسلمين، زيدين، أرأيت الزيدين وأكرمت المسلمين والمؤمنين وأحببت الصالحين وصحبت القارئين والطالبين؟ هذا منصوب. أين علامة النصب؟ الياء. الياءها تقول صحبت الصالحين، الصالحين منصوب. أحببت الصالحين في قول الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، يعني الصالحين منصوب وقع عليه الفعل، مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء. الياء المفتوح ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هذه علامات النصب الياء، وذلك لأنه لو لم يكن، لو كان مرفوعا لكان بدل الياء واو مسلمون، فلما نصب يقين رأينا المسلمين. وكذلك إذا خفض كما يأتي. يقول وأما الحذف فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون وتقدمت، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه الأفعال الخمسة. متى كانت مرفوعة ثبتت فيها النون، وإذا كانت منصوبة حذفنا النون. فتقول قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن هذه من حروف النصب، نصبت لن تفعلوا، فتقول لن حرف نصب، حرف نفي ونصب، وتفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة. حذف النون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون التي هي الأفعال الخمسة. نعذب هذا الباب. يقول للرفع أربع علامات، الرفع للرفع أربع، وأين المبتدأ؟ يعني الجملة من الجار والمجرور في محل رفع على أنه مبتدأ. أربع علامات للرفع، أربع علامات، كلمة علامات مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. كلمة الضمة والواو والألف والنون أربعة، الضمة والواو والألف والنون، بدل من أربع، أربع وهي الضمة إلى آخره، فكلها مرفوعة على أنها بدل من أو من أربع. يقول فأما الضمة من يعرب فأما الضمة الضمة فأما الضمة فتكون الفاء عاطفة كلمة أما من حروف العطف الضمة مبتدأ الضمة فتكون الفاء عاطفة فتكون مرفوع لتجرده فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم تكون علامة خبر تكون وأين اسمها ضمير مقدر أي هي علامة للرفع إلى الرفع جار مجرور أين يتعلق يتعلق بالخبر بخبر تكون في أربعة مواضع في أربعة جار مجرور في حرف جر وأربعة مجرور ومواضع أربعة مضاف مواضع مضاف إليه نعم في أربعة مواضع إيش إعراب مواضع مجرور بالفتحة لأنه لا ينصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع في الاسم المفرد في الاسم نعم الفاء حرف جر والاسم مجرور والجملة بدل من أربعة المفرد نعم صفة للاسم الاسم وصف بأنه مفرد وجمع التكسير الواو عاطفة وجمع معطوف على الاسم جمع التكسير جمع مضاف التكسير مضاف إليه وجمع المؤنث الواو الواو حرف عطف جمع معطوف على جمع المؤنث مضاف إلى جمع السالم نعت على المؤنث والفعل معطوف على جمع المضارع المضارع صفة للفعل الذي اسم موصول في محل جر صفة الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب محله جر يعني عطف على المضارع لم يتصل لم حرف جزم كل حرف نفي وجزم وقل يتصل مجزوم بلم فعل مضارع بآخره الباء حرف جر آخر مجرور بالباء والهاء مضاف إليه شيء فاعل يتصل وأما الواو أما عاطفة، الواو مبتدأ فتكون الفاء عاطفة تكون فعل مضارع إيش إعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، علامة خبر تكون للرفع جار ومجرور في موضعين في حرف جر موضع في موضعين، مجرور بفي علامة جره الياء، والنون عوض عن الحركة والتنوين في جمع المذكر في جمع، وجمع مجرور والمذكر مضاف والسالم الصفة. وفي الأسماء الواو حرف جر، والأسماء الواو حرف جر، وفي حرف جر، والأسماء مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. الخمسة صفة للأسماء، وهي الواو عاطفة، هي ضمير منفصل محله رفع على الابتداء، أبوك وأخوك وحموك أخوك وذو مال، خبر هي خبر المبتدأ الذي هو الضمير، ذو مال ذو معطوف على أخوك، ذو مضاف مال مضاف إليه. وأما الألف وأما حرف عطف، الألف معطوف وهو مبتدأ فتكون فعل مضارع في محل رفع الجملة خبر المبتدأ، علامة خبر تكون للرفع في تثنية الأسماء مضافا إلى تثنية، خاصة التمييز يعني. وأما النون أما حرف عطف، النون مبتدأ تكون فعل مضارع علامة للرفع في الفعل المضارع، صفة للفعل إذا أداة شرط شرط لما يستقبل من الزمان، اتصل به ضمير فاعل اتصل تثنية مضاف إلى ضمير، أو ضمير جمع معطوف على جمع، أو ضمير المؤنثة مضافا إلى ضمير المخاطبة والله أعلم. نقرأ في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله موفق الدين محمد بن الحسن الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.
الوارثات من النساء. ذكر أنهن سبع ولكن بالبسط عشر كما ذكر ذلك العلماء، منهم الشيخ بن باز في رسالته الفوائد الجلية، قد أحضرنا منها نسخ، الذي ليس عنده نسخة يجدها في الكرتون هنا. يوم من لم يأخذ منها لألنا نأتي ببعض أيضا غدا. الوارثة من النساء بالاختصار سبع. يقول: والوارثة من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، أي ما أعطى غير هؤلاء السبع الشرع ما أعطى غيرهن. بنت وبنت ابن، البنت هي بنت الصلب، وبنت ابن أي بنت ابن الميت، وأم الأم هي الوالدة، ووصفها بقوله مشفقة، يعني وصف أغلبي، الغالب على الأم أنها مشفقة، أنها ذات شفقة كبيرة، فلذلك قال: وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. زوجة يعني زوجة الميت، وجدته يدخل فيه أم الأب وأم الأم، وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، أي المعتقة التي أعتقت ذلك الميت. والأخت من أي الجهات كانت، أي من جهة الأب أو الأم أو الأبوين، فهذه عدتهن بانت. ذكر الله تعالى ميراث الزوجة في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، وذكر ميراث الأم في قوله: فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وتدخل الجدة في الأم أو الجدات، وذكر ميراث الأخت، الأخت لأم في قوله: وله أخ أو أخت، وذكر ميراث الأخت لأب أو لأبوين في قوله: وله أخت، وله وفي قوله: وهو يرثها، في قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك. وفي قوله: وإن كانوا رجالا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وذكر البنات في قوله تعالى: فإن كن نساء، يعني البنات فوق اثنتين، وإن كانت واحدة وتدخل فيها بنت الابن فهذه أدلتها. ولهن أحوال: البنت تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلة وتارة تشارك في الثلثين كاملا وتارة تشارك في الثلثين عائلة وتارة تشارك في المال كله تعصيبا وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا. فلها ست حالات: بنت الابن تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلة وتارة تشارك في الثلثين كاملا وتارة تشارك فيه عائلة وتارة ترث تشارك في المال كله تعصيبا وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا وتارة تأخذ السدس كاملا وتارة تأخذه عائلة وتارة تشارك فيه كاملا وتارة تشارك فيه عائلا وتارة تسقط. بنت الابن لها 11 حالة. كذلك الأخوات: الأخت الشقيقة تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلا وتارة تشارك في الثلثين كاملا وتارة تشارك فيه عائلة وتارة تشارك في المال كله تعصيبا وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل العروض تعصيبا، فهي مثل البنت. كذلك أيضا الأخت من الأب حالاتها 11 مثل الأخت مثل بنت الابن. وأما الزوجة فتارة تأخذ الربع كاملا وتارة تأخذه عائلا وتارة تشارك فيه كاملا وتارة تشارك فيه عائلة وتارة تأخذ الثمن كاملا وتارة تشارك فيه كاملا وتارة تأخذه عائلا وتارة تشارك فيه عائلة. ويأتينا بيان العول. هؤلاء هن الإناث. عندنا البسط إذا بسطناهم وإذا هم 11: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة أم الأم والجدة أم الأب والجدة أم أبي الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة. هؤلاء 11. فإذا اجتمعنا اجتمع 11 فمن يرث منهن؟ من يرث من هؤلاء 11؟ الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. يرث منهن 5. كيف نقسم؟ من كم تنقسم؟ من 24. فالبنت أكثرهن فلها النصف كاملا وهو 12. بعدها بنت الابن كم لها؟ السدس 4، هذه 16. ثم الأم كم لها؟ السدس 4، هذه 20. بعدها الزوجة كم لها؟ الثمن ثلاثة، هذه 23، انتهت الفروض. من بقي معنا؟ الأخت الشقيقة تأخذ ما بقي تعصيبا، بقي لها سهم واحد. فإذا عدم هؤلاء الخمس، من يرث بعدهن؟ الأخت من الأب، ومن والجدات الثلاث وغيرهن، والأخت من الأم. وهل يستغرقن؟ هن من صواحب الفروض، كيف نقسم بينهن؟ من كم المسألة؟ نعم، تنقسم من 12، من 12 عندنا الجدات كم لهن؟ السدس. والأخت من الأب لها النصف، الأخت من الأم لها السدس. بقي عندنا السدس تأخذه المعتقة، الجدات ثلاث يشتركن في السدس، والأخت من الشقيقة لها النصف، والأخت من الأم لها السدس، وبقي سدس تأخذه المعتقة. إذا اجتمع عندنا الرجال والنساء، إذا مات ميت وقد اجتمعوا كلهم، الرجال 15 والنساء 11، ولا بد أن يكون الميت واحدا منهم، لا بد أن يكون الميت واحد منهم، وهو إما الزوج وإما الزوجة. ففي هذه الحال يبقى 25، من يرث من هؤلاء 25؟ الأب والأم والابن والبنت والزوج، إذا قدرنا أن الميت هي الزوجة، يرث منهم الأبوان والولدان والزوج. كيف نقسم؟ كيف نقسمه بينهم؟ عندنا الفروض التي فيها، الفروض في هذه المسألة ما هي؟ السدسان للأبوين، والربع للزوج. إذن فكم من 12؟ لأن مخرج الربع من 4، ومخرج السدس من 6، فنأخذ نصف 4 ونضربه في 6 فيكون من 12، أو نأخذ نصف 6 ونضربه في 4 فيكون من 12. هذا يعني من 12. كيف نوزعها؟ الأب السدس 2، الأم السدس 2، الزوج الربع 3، الباقي كم؟ خمسة للأولاد، للابن وأخته، كم رؤوسهم؟ الابن عن اثنين والبنت عن واحد، بقي لهم خمسة أسهم، هل تنقسم هذه الخمسة على الثلاثة؟ ما تنقسم وتباين، فماذا نعمل؟ نضرب الثلاثة التي هي رؤوسهم في أي شيء؟ في أصل المسألة 12 بكم؟ 36، 3 × 12، فمنها تصح، هذا مصح المسألة. إذا عدم هؤلاء الخمسة كم يبقى عندنا من 25؟ يبقى عندنا 20 من يرث منهم، ابن الابن وبنت الابن والجد والجدات الثلاث، هؤلاء ستة، كيف نقسم بينهم؟ إذا جاءوا إلينا الأهل الفروض من هم؟ الجد والجدات. إذن المسألة من ستة، فالجد له السدس واحد، والجدات لهن السدس وهن ثلاث، هل ينقسم؟ ما ينقسم، نثبت رؤوسهن ثلاثة. كم بقي؟ بقي أربعة، لأن المسألة من ستة، الابن الابن وأخته، أربعة وهم ثلاثة، هل تنقسم؟ ما تنقسم، تباين، نثبت رؤوسهم أيضا ثلاثة. ننظر بين المثبتات، المثبتات الجدات ثلاث وابن الابن وأخته ثلاث، بينهما مماثلة، نكتفي بأحدهما، نضربها في إيش؟ في أصل المسألة ستة بكم؟ 18، ومنها تصح. إذا عدم هؤلاء أيضا فمن يرث بعد ذلك؟ يعني الفرع الوارث والأصل الوارث انتهوا، وكذلك يبقى عندنا يرث عندنا الأخ الشقيق وأخته والأخ لأم وأخته، هؤلاء أيضا أربعة، كم لكل منهم؟ الإخوة الأخوان لأم الثلث بينهما الذكر كالأنثى، هذا نسميه فرضا أو تعصيبا، فرضا. الباقي الثلثان للشقيق والشقيقة، هل هو فرض أو تعصيب؟ تعصيب. وتحتاج أيضا إلى تصحيح، لأن الذي بقي إذا أخرجنا الثلث بقي عندنا أربعة، إذا قلنا إنها من ثلاثة، الثلث للأخ وأخته وهما اثنان لا ينقسم، نثبت رؤوسهما اثنين، واثنان للأخ وأخته الشقيق وهم ثلاثة لا ينقسم. ننظر بين المثبتات، المثبتات ثلاثة الشقيق وأخته، واثنان الأخ من الأم وأخته بينهما مباينة نضرب أحدهما في الآخر، اثنين في ثلاثة في ستة، ومنها تصح. البقية الذين بقوا بعدهم كيف يكون إرثهم؟ يكون كل واحد منهم يرث وحده البقية، لأن الإخوة انتهوا، وكذلك الأخوات. من بقي بعدهم؟ الأخ لأب والأخت لأب يأخذان المال بينهما، له سهمان ولها سهم. من بعدهم؟ ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق والمعتقة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يقدم الأخ لأم على الأخ لأب؟ هل يقدم الأخ لأم على الأخ لأب؟
الأخ لأم صاحب فرض، والأخ لأب صاحب تعصيب. فإذا لم يكن مع ابن الأخ مع الأخ لأم من يحجبه فإنه يرث فرضه ويقدم على الأخ لأب.
وهذا السائل يقول: ما معنى المعصبون بأنفسهم، وما معنى المدلي إليه بأب؟
لعل هذا يأتينا في باب التعصيب أن تعرفه قبل أن نقرأ فيه شيء من الصعوبة.
وهذا السائل يقول: هل توجد عدة نسخ لكتاب التوحيد يزيد بعضها عن بعض؟ كتاب نفس المثل فيه نسخ تزيد بعضها عن بعض، مثل واحد
ليس فيه، يمكن فيه كلمات أو نحوها، وإلا فالنسخ كلها متفقة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الجدة من قبل أبي الأب ترث؟
ترث، كما يأتينا إن شاء الله في ميراث الجدة. الجدة من قبل الأم،
وهذا
من قبل الأب، من قبل أبي الأب.
وهذا السائل يسأل عن آداب طالب العلم، يقول: إذا جلس بين يدي العالم ألا يجعل رجليه إلى جهة شيخه، ومن فضلك أخبرنا ما هو الأدب المطلوب للذي يجلس في درس العلم. طويل هذا،
ينحل على الكتب المؤلفة في ذلك، من أشهرها كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هو الملحق بالمثنى أو الجمع؟
الملحق مثل كلا وكلتا، يعني أنه يعرب بإعراب المثنى وإن لم يكن مثنى حقيقيا، لأن المثنى الحقيقي هو الذي يمكن فصله. إذا قلت زيدان الزيدان قلت زيد وزيد، وإذا قلت جاء الزيدان كلاهما، كلا لا يمكن أن تفرق تقول كل كل، إنما هو كلاهما لفظ يدل على المثنى ويعرب بإعرابه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعذر بالجهل من تقرب إلى القبور وغيرها ولم يجد أبدا من يعلمه في القرية لكثرة الجهل فيها؟ هل يعذر بالجهل من تقرب إلى القبور وغيرها؟
لا يعذر إذا كان في الإمكان أن يسأل، أما إذا كان أنه لم يأتيه من ينبهه فحكمه حكم أهل الفترات.
وسأل يقول: هل يكفر من أنكر الصفات بأسماء الله؟
كفر أهل السنة المعطلة الذين بالغوا في إنكار الصفات، فإنه كفرهم 500 كما ذكر ذلك الإمام اللالكائي، سرد 500 من العلماء.
وأما بالنسبة للأسئلة التي تتعرض بالأشخاص والجماعات فلن تعرض، هذا رأي الشيخ، لأن هذا درس للعلم وليس للكلام عن الأشخاص أو الجماعات. والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.